من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن وطأ المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة هل هو مشروط بأن يكون بعد اغتسالها أم لا؟ ذهب جماعة إلى اشتراط جوازه بأن يكون بعد اغتسالها، واحتاط صاحب العروة في ذلك، والمستند في ذلك روايتان: رواية موثقة سماعة حيث ورد فيها وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، وهذه الفقرة وإن لم تكن موجودة في باب الأغسال من الكافي ولكنها موجودة في باب الاستحاضة من الكافي. ففي باب الأغسال نقل الكليني عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعة فقال: واجب في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء. وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين، وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وغسل النفساء واجب. هنا لم يتعرض لجملة وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إذا كان دمها عبيطا، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء، يعني بعدما قال وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، رأسا دخل في حكم غسل النفساء، بينما أنه في باب الاستحاضة بعدما قال وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، قال وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إذا كان دمها عبيطا، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء. فإن احتملنا أنهما روايتان فلا كلام، ولكن حيث يحصل الوثوق النوعي بوحدة الروايتين فقد يقال بأنه تقع المعارضة بين النقلين، فإن ظاهر النقل الأول عدم وجود هذه الزيادة فيتعارض مع النقل الثاني المشتمل لهذه الزيادة، ولكن الصحيح عدم تمامية هذا الإشكال، لأن التعارض إنما يكون فيما إذا كان ظاهر النقل المختصر نفي الزيادة، فهنا يقال بأن ظاهر النقل المختصر والأقل عدم وجود هذه الزيادة فيتعارض مع نقل الزيادة، فيدخل في بحث تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، ونحن لا نقبل تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. ولكن في المقام لا يظهر من النقل الأول نفي وجود هذه الزيادة، بل لعل الكليني حذف هذه الزيادة لأجل أن غرضه بيان أنواع الأغصان، بينما أنه أتى بالزيادة في باب الاستحاضة لأن غرضه بيان أحكام المستحاضة، فعليه يتم النقل الثاني ويكون معتبرا، فيقال بأن ظاهر قوله عليه السلام وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل اعتبار أن يكون الجماع مع المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة بعد اغتسالها. أجاب السيد الخوي عن ذلك بأنه إن لوحظ المعنى الأولي للرواية فمعناه لزوم أن يكون الجماع مقارنا لاغتسالها، وهذا أمر غير محتمل، ولا يتعين حمل الرواية على أن يكون الجماع بعد اغتسالها، فلعل المراد أن يكون قبل اغتسالها كي لا تتحمل المستحاضة تعب تكرار الغسل، ولكن قلنا بأن هذا خلاف الظاهر من الشارع في أن يبين أمرا لا يتعلق بالأحكام الشرعية وليس له مساس بالأحكام الشرعية. فتفسير هذه الجملة بأنه أراد الإمام عليه السلام أن يبين أمرا عرفيا فيقول إن أراد زوجها أن يجامعها فيجامعها قبيل اغتسالها كي تغتسل غسلا واحدا للجنابة والاستحاضة، أو يقال بأن المراد أنه إن أراد زوجها أن يأتيها فيأتيها بعد اغتسالها لكي يأتيها وهي نظيفة، لا أن يجامعها بعد ساعات من غسلها بعدما توسخت وتلوثت بالدم وتأبى النفس عن مقاربتها وهي ملوثة بالدم. هذا الاحتمال وإن كان موجودا، إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، أي لا يؤخر الجماع عن الغسل بحيث إما أن المستحاضة تتعب فتكرر الغسل، أو أنه هو يجامعها وهي ملوثة بالدم. هذا المعنى غير المعنى الذي ذكره السيد الخوي. السيد الخوي قال إن أراد أن يجامعها فقبيل أن تغتسل لكي تغتسل غسلا واحدا بنية الاستحاضة والجنابة، لكن هذا الاحتمال الذي أذكره احتمال آخر، وهو أن يكون المراد أنه إن أراد أن يجامعها فحين تغتسل، يعني حين تغتسل وتصير نظيفة هنا يجامعها. هذا خلاف الظاهر، لأنه يعني أن الإمام كإنسان عادي يريد أن يبين الواقع العرفي، لا أنه بعنوان الشارع يريد أن يبين الحكم الشرعي. فإذا الإنصاف أن دلالة هذه الرواية تامة، وأما الرواية الثانية فهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، حيث ورد فيها وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها، حيث قد يستظهر أن معناه أنه إذا اغتسلت المستحاضة لصلاتها فهذا شيء استحلت به الصلاة، فحينئذ يجوز لزوجها أن يأتيها. ولكن قد يقال بأن المراد هو مضي أيام الحيض، يعني إذا كانت المرأة في أيام حيضها أو في أيام استظهارها فلا تستحل الصلاة، وإذا مضت أيام حيضها وأيام استظهارها فمضي أيام حيضها واستظهارها شيء استحلت هذه المرأة به الصلاة. فهذا يوجب جواز الجماع معها. فإن احتملنا هذا المعنى فينحصر الدليل على وجوب الغسل للمستحاضة وشرطية الغسل في جواز جماع زوجها معها بموثقة سماع. ليس الكلام في إطلاقها، الكلام في أن المراد من قوله وكل شيء استحلت به الصلاة هو الاستحلال الشأني أو الاستحلال الفعلي، فإن انقطاع دم الحيض شيء تستحل به الصلاة بأن تغتسل وتصلي، والغسل وغسل الاستحاضة شيء تستحل به الصلاة استحلالا فعليا. فيقال بأننا لا ندري ما هو المراد من هذه الفقرة، هل المراد منه منها الاستحلال الشأني وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتيها زوجها. قد يقال بأنه يحتمل أن يراد منه الاستحلال الشأني، لأن حقيقة الاستحلال بذلك الاستحلال ليس بالغسل، الاستحلال بمضي أيام الحيض، فإذا مضى أيام الحيض تستحل به الصلاة، أي لا بد من أن تصلي، ولكن شرط الصلاة هو الغسل، كما أن شرط الصلاة للمحدث بالأصغر هو الوضوء. فإذا يقال بإجمال صحيحة عبد الرحمن، وهذا ليس بمهم، فإنه يكفي موثقة سماع. ونحن حاولنا أن نجيب عن موثقة سماع بجواب قد لا يقتنع به بعض الإخوة، حيث قلنا بأن قوله عليه السلام وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل يحمل على الاستحباب بقرينة ما دل على أن الحائض إذا انقطع دمها يجوز الجماع معها بدون غسل. فإذا لم يعتبر غسل الحيض في جواز الجماع فالعرف يفهم منه أنه لا يعتبر في جواز الجماع غسل الاستحاضة، ولكن كما ذكرت لكم قد يجاب عن هذا البيان بأن الموردين يختلفان، فإن الحائض ينقطع دمها انقطاعا نهائيا فلا يبقى إلا الغسل، فقد لا يعتبر الغسل في جواز الجماع. وأما المستحاضة مبتلاة بخروج الدم لم ينقطع الدم عنها، فلعل جواز الجماع معها مشروط باغتسالها، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا عرفا ويقوى في النفس عدم شرطية الغسل لجواز الوط، وقد يؤيد ذلك بأن يقال بأن ما أفتى به الفقهاء الذين قالوا بشرطية الغسل لجواز الوط هو أن يكون الوطء في زمان هي اغتسلت لصلواتها. ولو مضى على ذاك الغسل ساعات، اغتسلت أول الظهر فصلت الظهر والعصر، وبعد الساعة أو ساعتين أراد زوجها أن يأتيها، فقالوا بأنه حينئذ يجوز له الجماع معها. ولكن هذه الموثقة ظاهرة في أن يكون الجماع معها قريبا من زمان اغتسالها. إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، ظاهره أنه لا يؤخر الجماع إلى زمان متأخر عن اغتسالها. وليس الظاهر من موثقة سماعة أنه إن أراد زوجها أن يأتيها فيشترط جواز وطئها بأن تراعي هذه المستحاضة وظيفة المستحاضة في صلواتها. لا، يستفاد من هذه الموثقة أكثر من ذلك. يستفاد من الموثقة أنه لا بد أن يكون الجماع مع المستحاضة قريبا ومتصلا عرفيا باغتسالها. وهذا أمر يستبعد أن يفتى به. فما تدل عليه الموثقة هو اللزوم أن يكون إتيان المستحاضة قريبا من زمان غسلها، وما يحتمل هو أن يكون الجماع معها بعد اغتسالها ولو بفاصل. فإذا ما دلت عليه الموثقة لا يحتمل وجوبه، ولا بد من حمله على الاستحباب. الجهة الثانية في اشتراط قراءتها لآيات السجدة الواجبة بالاغتسال، والجهة الثالثة في اشتراط دخولها في المساجد باغتسالها على حد ما يقال في الجنوب ونحوه. يعني يقال بأن المستحاضة لا تدخل المسجد إلا بعد اغتسالها. نعم، لو كان الدخول بنحو الاجتياز والمرور بأن تدخل من باب وتخرج من باب آخر في غير المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، هذا جائز حتى في حق الحائض والجنب. ادعي في بعض الكلمات الإجماع على أن المستحاضة إذا أرادت أن تقرأ آيات السجدة الواجبة أو تدخل المساجد فلا بد أن تغتسل. فقد حكى الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة عن المصابيح السيد الطبطبائي أن مذهب الأصحاب تحريم دخول مساجد وقراءة آيات السجدة الواجبة على المستحاضة قبل اغتسالها. فيقول الشيخ الأنصاري ظاهر التعبير بمذهب الأصحاب هو دعوى الإجماع، ولكن الإنصاف أنه لا وجه للدعوى الإجماع في المسألة. فإن الشيخ الطوسي والعلامة الحلي وجمع من المتأخرين صرحوا بجواز قراءتها لآيات السجدة ودخولها في المساجد من دون غسلين. فإذن دعوى الإجماع ممنوعة. فلا بد من التمسك بدليل آخر. فيقال بأن الدليل على حرمة قراءتها لآيات السجدة ودخولها في المساجد قبل اغتسالها هو الاستصحاب، فإن هذه المستحاضة كانت حائضا عادة قبل أن تحكم بكونها مستحاضة، ونحتمل بقاء حرمة قراءتها لآيات السجدة الواجبة ودخولها في المساجد قبل اغتسالها لاستحاضتها، فيستصحب بقاء الحرمة. ولكن هذا الاستصحاب مندفع حتى بناء على مسلك من يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كالمشهور، وإلا فنحن وفاقا للسيد الخوي وشيخنا الأستاذ نمنع من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ونحن في غنى من البحث حول هذا الاستصحاب، لكن على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لنا أن نمنع من جريان الاستصحاب في المقام، لأن عنوان الحائض حيثية تقييدية عرفا. هذه المستحاضة لو فرضنا أن حالتها السابقة كانت هي الحيض، فلا يصح عرفا أن يقال بأن هذه كان يحرم عليها دخول المساجد، هذه كانت حائض والحائض يحرم عليها دخول المساجد، فإن عنوان الحيض حيثية تقليدية إما جزما أو احتمالا. فإنا ذكرنا في بحث الاستصحاب أن احتمال كون الحيثية تقليدية أي من العناوين المقومة للحكم كاف في عدم جريان الاستصحاب للشك في بقاء الموضوع. مضافا إلى أن هذا الاستصحاب أخص من المدعى، فإن كثيرا من النساء التي تكون محكومات بالاستحاضة من الأول هن محكومات بالاستحاضة، وليست حالتهن السابقة المتصلة بالاستحاضة هي الحيض. السيد الخوئي أجاب عن هذا الاستصحاب بجواب آخر، فقال ذكر في الأصول أن العام الفوقاني مقدم على الاستصحاب في بحث مرجعية عموم العام أو استصحاب حكم الخاص. حقق في محله أن المرجع عموم العام لا استصحاب حكم الخاص، فهناك عمومات تدل على مثلا جواز وطء الزوجة، خرجنا عن هذه العمومات في خصوص الحائض، وأما في المستحاضة فمقتضى العمومات جواز وطئهن، وهذا العموم مقدم على استصحاب حرمة الوط. هذا الكلام للسيد الخوئي صحيح، ولكن لم نفهم وجه ارتباطه بالمقام، فإن المقام في جواز قراءة آيات السجدة لا في جواز الوط. جواز الوط بحث سبق في الجهة الأولى، الحسن قاعد نحكي عن الجهة الثانية والجهة الثالثة، أي جواز أي كون جواز قراءة آيات السجدة والدخول في المساجد مشروطا باغتسال المستحاضة المتوسطة والكثيرة أو عدم كونه مشروطا بذلك. فهل هناك عمومات؟ هذا بحث آخر. كيف يذكر السيد الخوي عموم قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن؟ هنا لابد من أن يذكر السيد الخوي عاما يدل على أن كل إنسان يحق له أن يقرأ آيات السجدة أو تدخل المساجد. ما عندنا هيجي عموم. أدري عموم يشمل المرأة، وخرجنا عن هذا العموم الدال على جواز قراءة آيات السجدة والدخول في المساجد يشمل الحائض وغيرها. خصص هذا العموم بالحائض وبقيت المستحاضة تحت هذا العموم. ما عندنا هيك عموم. فاقرأوا ما تيسر من، هذا ترغيب إلى قراءة القرآن من حيث أنه قراءة القرآن، ليس ناظرا إلى حالات القارئ، خصوصا إذا كانت امرأة مستحاضة. يعني هل أحد يتمسك بعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من في جواز قراءة القرآن بالنسبة إلى الحائض؟ مشكل الاستناد إلى مثل هذه الآيات. نعم، لا، الكلام في أن هذا ظاهر في الحكم الحيثي، أي الترغيب إلى هذا الشيء. مثل فد واحد كان يتشاق ويا بعض الأعلام حيث إنه كان دائما يتمسك بالروايات الضعيفة وغير الضعيفة في السنن والمستحبات، فقال هذا ورث من أبوه بيت كبير، وطلع أخوه من البيت ما يوزع الإرث، ما يعطي حصة أخوه، تمسكا بالحديث النبوي الشريف من سعادة المرء سعة داره. ما يصير. فاقرأوا ما تيسر من، هذا ترغيب حيثي يشمل آيات السجدة الواجبة ويشمل المرأة الحائض والمستحاضة. خرجت الحائض عن هذا العموم بالمخصص المنفصل وبقيت المستحاضة فيه. الإنصاف أن هذا بعيدا جدا. لا، الكلام في أننا نتمسك بالبراءة شيء آخر، براءة حرمة قراءة الحائض للقرآن. فاقرأوا ما تيسر من، جيبوا عموم حتى نشوف. على أي حال، بالنسبة إلى الطواف المستحاضة ومسها لكتابة القرآن، نذكر مطلبا وهو أن مقتضى الأخبار المطلقة أن المستحاضة يمكنها أن تطوف بالبيت طوافا مستحبا بلا حاجة إلى الاغتسال. ولكن الكلام في تفسير صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله حيث ورد فيها المستحاضة أيطوها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطوف بالبيت. فيقال بأن هذه الصحيحة تدل على الملازمة بين استحلال الصلاة في حقها وجواز طوافها. فإن فسر الاستحلال بالاستحلال الفعلي فيقال بأنه كما يعتبر في استحلالها للصلاة أن تغتسل، فيعتبر في طوافها بالبيت ولو كان الطواف طوافا مستحبا أن تغتسل. وحينئذ يقع الكلام في أنه هل يكفي غسلها لصلاتها في أن تطوف بالبيت أو أنها تحتاج إلى غسل آخر. طبعا يصير الكلام في يقع الكلام في مجالين. المجال الأول أن المراد من هذه الصحيحة أنه كل شيء تستحل به الصلاة استحلال فعلي يمكنها أن تطوف بالبيت. الاستحلال الفعلي يكون بأي شيء؟ يكون بالاغتسال. أو أن المراد منه الاستحلال الشأني يعني مضي أيام الحيض. نحن قلنا بأن الرواية مجملة ولا يظهر منها أن المراد من الاستحلال فيها الاستحلال الفعلي، فلعل المراد منها الاستحلال الشأني أي كل شيء تستحل به الصلاة فلتطف بالبيت، وما تستحل به الصلاة في حق التي يستمر دمها أن يتجاوز أيام حيضها واستظهارها. وهذا التجاوز والمضي لأيام حيضها وأيام استظهارها شيء تستحل به الصلاة. وإذن لا يظهر من هذه الموثقة الحاجة في الطواف المستحب إلى أن تغتسل المستحاضة. فلو اغتسلت امرأة من الحيض أو فرضنا أنها لم تكن حائض بل ابتليت بالاستحاضة من دون سبق الحيض فذهبت إلى المسجد الحرام لتطوف بالبيت طوافا مستحبا، والطواف المستحب ليس مشروطا بالطهارة من الحدث، فلا دليل على أنه يجب عليها أن تغتسل لأجل أن تطوف بالبيت طوافا مستحبا، لأن من المحتمل كون المراد من الاستحلال شنو؟ الاستحلال الشأني أي مضي أيام الحيض لا الاستحلال الفعلي الذي يكون بالاغتسال. والمجال الثاني هو أنه حتى لو استظهر من الاستحلال في الصحيحة أن يكون المراد به الاستحلال الفعلي فلا دليل على لزوم تكرار الغسل، وكل شيء تستحل به الصلاة يعني إذا اغتسلت وصلت فليأتيها زوجها ولتطوف بالبيت بدون حاجة إلى تكرار الغسل. فإذا نلتزم في الطواف المستحب أيضا بعدم الحاجة إلى اغتسالها كما التزمنا بذلك في دخولها في المساجد وقراءتها لآيات السجدة. وأما الجهة الرابعة نتكلم عنها باختصار والجهة الرابعة في أن مسها للقرآن الكريم يشترط أن يكون بعد اغتسالها غسل الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة، فهنا نقول إن كان المس غير واجب عليه لم يكن مضطرا إلى المس لكتابة القرآن فلا دليل على جواز مسها إلا في أثناء الصلاة كما ذكر السيد السيستاني. في أثناء صلاتها هي طاهرة طهارة مطلقة حسب الظاهر من الروايات، فبعدما اغتسلت أو توضأت وقبل أن تفرغ من صلاتها يجوز لها مس القرآن الكريم، مس كتابة القرآن الكريم. وأما بعدما فرغت من صلاتها فلا دليل على جواز مسها إلا إذا كان المس واجبا عليها، كما لو وقعت القرآن الكريم في مكان غير محترم فأرادت أن تطلع القرآن من ذلك المكان فوجب من باب المقدمة مس كتابة القرآن، وحيث إن مس كتابة القرآن لا بد فيه من الطهارة فهنا تحتاج إلى الغسل، فإنه لو لم تغتسل فإنها لو لم تغتسل فالدم الخارج منها بعد اغتسالها لصلاتها ناقض لطهارتها، فكيف تريد أن تمس كتابة القرآن مع كونها محدثة؟ فإن كان المس واجبا عليها فلا بد أن تغتسل إن كانت مستحاضة كثيرة، أو تتوضأ إن كانت مستحاضة متوسطة وقد اغتسلت قبل صلاة فجرها، لا بد أن تأتي بالطهارة وتمس كتابة القرآن. فإذا احتاجت إلى تكرار المس فلا بد من تكرار الغسل فيما إذا كانت مستحاضة كثيرة، وتكرار الوضوء فيما إذا كانت مستحاضة متوسطة. يقع الكلام في المسألة التاسع عشر في ليلة الاثنين إن شاء الله.